أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الأدلة التي يستدل بها على استحقاق المتجري للعقاب. كان انتهى الكلام للدليل الثاني. الدليل الثاني باختصار شديد يقول أن الملاك الاستحقاق ليس هو القبح الفعلي، وإنما هو القبح الفاعلي، وحيث أن القبح الفاعلي موجود في التجري، إذن المتجري يستحق العقاب كالعاصي. هذا هو الدليل. ذكرنا بأن هذا الدليل إذا أرجعنا إلى ما ذكرناه في الدليل الأول بعد تصحيحه، إذا كان يرجع إلى ذاك فهذا الدليل مقبول. الذي ذكرناه في الدليل الأول هو هذا، قلنا بأنه تمام الموضوع في الحكم العقلي لاستحقاق العقاب هو علم المتجري بالإصابة، هذا تمام الموضوع، من دون أن تكون الإصابة في نفس الأمر والواقع دخيلة في هذا الحكم العقلي. علم المتجري بالإصابة بأنه يشرب خمر ويفعل حرام هو يعلم، هو لا يحتمل الخلاف، هو يعلم بالإصابة، هذا هو الملاك في ماذا؟ في استحقاق العقاب، وهذا موجود في المتجري. وأن الإصابة في نفس الأمر والواقع بمعنى كون الشيء حرام وكون الشيء ذا مفسدة في الواقع، هذا ليس له دخل في استحقاق العقاب، ما له دخل هذا. والاستحقاق العقاب يثبت إذا علم المتجري بالإصابة وأحرز الإصابة، أحرز الإصابة سواء كانت هناك إصابة في الواقع أو لم تكن هناك إصابة في الواقع، هذا هو ملاك استحقاق العقاب. ليش ما قلنا من أن استحقاق العقاب يرتبط بحق الطاعة وحق احترام المولى وعدم التمرد عليه؟ هذا يرتبط بذاك، هذا المتجري كالعاصي في مقام التمرد على المولى. فإذا أرجعنا إلى هذا حينئذ هذا الدليل يكون تام. إذا ما أرجعنا نعتبره في الدليل آخر، حينئذ تجي الملاحظات اللي ذكرناها في الدرس السابق. أولا، نحن لا نؤمن بقبح الفعل المتجرى به كما تقدم، وهذا الدليل كأنه يفترض القبح في الفعل، ويفترض أن قبح الفعل على نوعين، يعني القبح في الفعل تارة يكون الفعل قبيح في حد نفسه وبقطع النظر عن أي شيء آخر، وأخرى يكون الفعل قبيح بلحاظ صدوره من فاعل معين. هذا الكلام يعني مو صحيح، لأنه أساسا هو الفعل في باب التجري ليس فيه قبح إطلاقا، ليس فيه قبح. حتى بلحاظ صدوره من فاعل معين ما بقبح، الفعل ليس فيه قبح. هذا أولا. لو تنزلنا وقلنا لا، أن الفعل المتجرى به قبيح، فنقول بأن هذا القبح بهذا المعنى اللي يفهم من الدليل غير متصور في المقام، يعني القبح في الفعل القبح الفعلي بقطع النظر عن شنو؟ عن صدوره من فاعل معين. هذا غير متصور، هذا غير متصور. القبح يمكن أن يثبت في الفعل بمعنى المفسدة، بمعنى ما فيه مفسدة. بل هذا وجود المفسدة في الفعل يثبت في الفعل بقطع النظر عن جهة صدوره من فاعل معين بلا إشكال. شرب الخمر فيه مفسدة مع قطع النظر عن صدوره من فاعل معين وفيه مفسدة. أما إذا ما كان المقصود به المفسدة، قبح في الفعل شلون يصير؟ قبح في الفعل، فعل يكون قبيح. لماذا يكون قبيح؟ بلحاظ ها يكون قبيح بلحاظ صدوره. مو شي قال أنه مرة يكون الفعل قبيح في حد نفسه، مرة يكون قبيح بلحاظ صدوره من فاعل معين. احنا نقول هذا مو يعني أن القبح في الفعل بلحاظ صدوره من فاعل معين هذا ليس مسلما، لأن القبح لا يثبت في الفعل. المقصود مو هذا، أن القبح يثبت في الفعل بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين. احنا هذا نقول أنه ما مسلم. الذي تنزلنا عنه وسلمنا هو ثبوت القبح في الفعل، ما يخالف الفعل متجرى به قبيح، لكن لا نسلم أنه ثابت القبح فيه بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين. هذا من ما متصور، أن يكون الفعل قبيح بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين هذا غير متصور. ليش؟ لأن القبح دائما هو يلحظ فيه صدوره من فاعل معين. القبح غير المفسدة، المفسدة يمكن أن تثبت للفعل بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين، لكن القبح لا يكون إلا بلحاظ صدوره من فاعل معين، لأن القبح كما قلنا هو عبارة عن استحقاق المدح، استحقاق يعني يرجع إلى باب استحقاق المدح والذم، وانبغاء الفعل وانبغاء عدم الفعل ترك الفعل، هذا يرجع إلى هذا. وهذا كل دائما القبح بهذا المعنى هو مرتبط بماذا؟ يلحظ فيه صدوره من فاعل معين. أما أن نقول بأنه أكو قبح في الفعل، قبح فعلي بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين، هذا غير معقول. بل نقول أكو قبح في الفعل بلحظ صدوره من فاعل معين، هذا بعد التنزل، هاي مهمة، هذا بعد التنزل. وإلا هو أساسا نقول بأنه حتى بلحاظ صدوره من فاعل معين الفعل لا يكون قبيح، فعل لا يكون قبيح. أكو قبح في مرحلة متقدمة على الفعل، وهي مرحلة تقدم العزم على المعصية والتصميم على فعل الحرام وإلى آخره، هذا فيه قبح. لكن نفس الفعل ليس فيه قبح حتى بلحاظ صدوره من فاعل معين. هذا اللي نقوله احنا أساسا. لكن لو تنزلنا وسلمنا أن الفعل المتجرى به قبيح، فنقول أن قبح لا يمكن أن يكون بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين. هذا ثبوت القبح الفعلي فيه بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين، هذا غير متصور. بل دائما القبح دائما هو يلحظ فيه صدوره من فاعل معين، وكما قلنا أن القبح غير المفسدة. أما إذا كان المقصود هذا كله، إذا كان المقصود كما قلنا، إذا كان المقصود بالقبح الفعلي والقبح الفاعلي هو هذا، قبح الفعل في حد نفسه وقبح الفعل بلحاظ صدوره من فاعل معين. فقبح الفعل في حد نفسه هذا يسمى بالقبح الفعلي، وقبح الفعل بلحاظ صدوره من فاعل معين يسمى بالقبح الفاعلي. إذا كان هذا هو المراد فكلام فيه ما تقدم. أما إذا لا كان المقصود بالقبح الفعلي هو وجود المفسدة، يعني فيه مفسدة مقصودة بالقبح الفعلي، يعني فيه مفسدة، ومقصودة بالقبح الفاعلي هو سوء السريرة وخبث الباطن، هذا المقصود بالقبح الفاعلي. فالدليل يكون هكذا أن ملاك استحقاق العقاب ليس هو قبح الفعلي، يعني ليس هو وجود مفسدة في الفعل، وهذا صحيح، ليس وجود مفسدة، بدليل أن الفعل قد يكون فيه مفسدة واقعية ولكنه لا يكون قبيحا فيما إذا صدر من المكلف في حال الجهل. شرب خمرا لكن كان يعتقد أنه ماء فشربه فتبين أنه خمر، فيه مفسدة. إذن القبح الفعلي بمعنى أنه ما فيه مفسدة هذا ليس هو الملاك في استحقاق العقاب، وإنما الملاك في استحقاق العقاب هو القبح الفاعلي. شنو القبح الفاعلي؟ يعني سوء السريرة وخبث الباطن. إذا كان هذا المقصود بالدليل، يعني فسرنا الدليل بهذا التفسير، فهذا جوابه هو هذا، أن الشق الأول صحيح، يعني كون الفعل فيه مفسدة ليس هو الملاك في استحقاق العقاب، بدليل أن هذا الملاك أن المفسدة موجودة في حال الجهل، والجاهل لا يستحق العقاب بلا إشكال بنظر العاقل. لكن الشق الثاني مو صحيح، وهو شنو؟ هو أن سوء السريرة القبح الفاعلي مفسر بسوء السريرة وخبث الباطن، أن خبث الباطن وسوء السريرة ليس ملاكا لاستحقاق العقاب، أن خبث الباطن وسوء السريرة هي صفات نفسية، صفة في النفس كشف عنها الفعل المتجرى به. مش مدرينا أنها سيئة السريرة، هذا فعل المتجرى به هذا كشف عنها. الصفات النفسية ما توجب استحقاق العقاب، وإنما توجب استحقاق الذم واستحقاق اللوم واستحقاق الكذا، أمثال هذه الأمور، ولكنها لا توجب استحقاق ماذا؟ العقاب. فرق أكو بينه وبين أن نقول أنه يستحق العقاب على العزم على المعصية، العزم على المعصية والتصميم على فعل الحرام والإتيان بكل مقدماته إلى آخره، لكن يصادف أنه ليس حراما، هذا نقول يستحق عليه العقاب. أما أن نقول بأنه يستحق العقاب على مجرد هذه الصفة النفسية، أنه خبيث الباطن، واستكشفنا كون خبيث الباطن من الفعل المتجرى به، هذا ليس ملاكا في استحقاق العقاب. على كل حال عرفت بأن القبح الفعلي بالمعنى المتقدم غير متصور، يعني القبح الفعلي بالمعنى المتقدم يعني قبح الفعل بقطع النظر عن صدوره من فاعل معين، تفسير الأول للقبح، هذا غير متصور إلا بإرجاعه إلى باب المصالح والمفاسد. فإذا كان هو هذا المقصود فحينئذ نقول هذا ما تقدم من أنه هذا صحيح، هذا إذا أرجعنا إلى باب المصالح والمفاسد حينئذ يكون قبح الفعل عبارة عن ما فيه مفسدة، هذا القبح هذا حينئذ يكون استحقاق العقاب، حكم العقل باستحقاق العقاب، المصادفة للواقع ليست دخيلة فيه، المصادفة للواقع ليست دخيلة فيه، بمعنى أن الاستحقاق يكون ثابت سواء كانت مصادفة للواقع، مصادفة واقعية مقصود بها، مصادفة واقعية موجودة أو غير موجودة ليس دخيل فيه، وإنما الدخيل فيه ما قلناه المصادفة بنظر المتجري، هذا هو الدخيل في استحقاق العقاب، وهذا موجود في باب التجري كما هو موجود في باب العصيان، المصادفة بنظر القاطع، وهذا موجود في كل منهما. من هنا يتبين أن الدليل على استحقاق المتجري للعقاب تام، تام الدليل، لكن من دون أن نلتزم بقبح الفعل المتجرى به، ومن دون أن نلتزم بأن المصادفة للواقع ليست دخيلة في ماذا؟ في استحقاق العقاب. لا، نلتزم بأن المصادفة دخيلة في استحقاق العقاب، لكن نفسر المصادفة بمعنى آخر، فسر المصادفة بأنها المصادفة بنظر المتجري بنظر القاطع، هي دخيلة في استحقاق العقاب بلا إشكال، وهي موجودة في باب التجري، فيتم الدليل على ماذا؟ على استحقاق المتجري للعقاب. وخلاصة هذا الدليل هو هذا، أن يقال بأنه أن استحقاق العقاب تمام الموضوع في الحكم العقلي باستحقاق العقاب، هو إحراز القاطع لأنه يرتكب حرام، إحراز القاطع للمصادفة، علم القاطع بالمصادفة، هذا هو تمام الموضوع، علما تمام الموضوع لاستحقاق العقاب. يعني إذا علم هذا الشخص أنه إذا علم أنه يرتكب مخالفة، هو علم أنه يرتكب مخالفة، يرتكب مخالفة للمولى، يعني يصادف قطعه الواقع، إذا علم بذلك هذا يكون موضوع استحقاق العقاب، العقل يقول هذا يستحق العقاب لأنه في مقام التمرد على المولى وعدم احترامه وكذا وكذا إلى آخره. استحقاق العقاب بملاك الاحترام، بملاك لزوم إطاعة المولى، بملاك حق الطاعة، هذا ثابت في المتجري لأن هذا الملاك ثابت سواء كانت هناك معصية حقيقية أو لم تكن هناك معصية حقيقية، كانت هناك كان هناك حرام في الواقع أو لم يكن هناك حرام في الواقع، هذا يرتبط بماذا؟ بهو القاطع، شنو هو المتجري، هذا المتجري هو ما دام عالم بالإصابة، عالم بالمخالفة، هذا وحده هو كافي لاستحقاق العقاب. نعم، أكو شيء آخر، أكو استحقاق العقاب بملاك آخر أشرنا إليه، بملاك تفويض غرض المولى الملزم، إن قلنا أن المولى له على العبد تحقيق أغراضه من خلال التكاليف اللي بين الهياء، فإذا فوت على المولى أغراضه يستحق العقاب، هذا استحقاق العقاب بهذا الملاك، لا هو منوط بالمصادفة للواقع، منوط بالمصادفة الواقعية، ليش؟ لأنه مع عدم المصادفة الواقعية لم يفوت على المولى أغراضه. ولذا نقول أن المتجري لم يفوت على المولى أغراضه لأنه لم يشرب خمرا، شرب ماء. فلا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب شنو؟ من أي جهة؟ بهذا الملاك، بملاك تفويت الغرض المولى المولوي الملزم. لا، العاصي يستحق العقاب. لماذا؟ لأنه فوت على المولى أغراضه اللزومية، لأنه شرب خمرا. فإذا استحقاق العقاب بملاك الاحترام وحق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى ولزوم رعاية أمره وشؤونه، هذا استحقاق العقاب لا يفرق فيه بين العاصي والمتجري، وليس منوطا بالإصابة الواقعية، ليس منوطا بالإصابة الواقعية، وإنما هو منوط كما قلنا بالإصابة بنظر القاطع نفسه. وهذه الإصابة بنظر القاطع موجودة في التجري وفي العصيان. وأما استحقاق العقاب بملاك تفويت الغرض الملزم، لا، هذا منوط بماذا؟ بالإصابة الواقعية. ولذا لا يستحق المتجري العقاب بهذا الملاك، في حين أن العاصي يستحق العقاب بهذا الملاك. ولذا قلنا بأن العاصي يشدد عليه العقاب، عقابه ما يكون كعقاب المتجري. ليش؟ لأنه يستحق العقاب من جهتين، من جهتين، هم من جهة بملاك الاحترام وحق الطاعة، وهم بملاك شنو؟ تفويت الغرض الملزم. ولذا نقول يتعدد استحقاق العقاب، لكن بمعنى أنه يشدد عليه العقاب، وأن المولى إذا عاقبه عقابا أشد من عقاب المتجري، العقل ما يقول هذا ليس في محله، ما يقول أن هذا العقاب الشديد ليس في محله، ما يقول، بل يقول في محله. زين، هذا الوجه الثاني لاستحقاق المتجري العقاب. الوجه الثالث لاستحقاق المتجري العقاب هو الوجه المعروف اللي تعرض له الشيخ الأنصاري في الرسائل، وحاصله هو هذا، أنه لو كان استحقاق العقاب مختص بالعاصي دون المتجري لازمه إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياري، وهذا الأمر غير اختياري شنو هو؟ مصادفة الواقع. كان استحقاق العقاب يناط بأمر غير اختياري وهو المصادفة للواقع، وهذا محال لوضوح استحالة أن يستحق العبد العقاب على أمر خارج عن اختياره، يعاقب على أمر خارج عن اختياره، فيكون محال. إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياري محال، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن العقاب لا استحقاق العقاب لا يختص بالعاصي، بل يشمل العاصي والمتجري وهو المطلوب. ليش؟ لأنه لو خصصناه بالعاصي يلزم منا هذا المحذور، يلزم من محذور إناطة استحقاق العقاب بأمر خارجا عن الاختيار. إذا خصصنا بيش؟ بالعاصي، يعني نعاقب العاصي على المصادفة للواقع، على المصادفة للواقع وهي أمر خارج عن اختياره. لا نعاقب المتجري. ليش؟ لأنه لم يصادف. هذا نعاقبه لأنه صادف قطعه الواقع، فالعقاب على المصادفة وهي أمر غير اختياري وهذا محال. فلأجل أن لا نقع في هذا الأمر المحال لابد أن نلتزم باستحقاق كل منهما للعقاب وعدم اختصاص استحقاق العقاب بالعاصي. ثم الشيخ الأنصاري ذكر في الرسائل في مقام توضيح هذه الفكرة، ذكر بأنه إذا فرضنا شخصين كل منهما شرب مايعا مع اعتقادهما بأنه خمر، فصادف أن أحدهما صادف قطعه الواقع اعتقاده الواقع والآخر لم يصادف الواقع، يعني واحد تبين أنه صدق شرب خمر والثاني لم يشرب إلا ماء، فحينئذ إذا قلنا أن كل منهما يستحق العقاب، خب هذا هو المطلوب، فيثبت استحقاق المتجري للعقاب وهو المطلوب. أما إذا قلنا بأنه لا، أن استحقاق العقاب يختص بالعاصي، يعني يختص بمن صادف قطعه الواقع، إذا قلنا بذلك حينئذ يلزم هذا المحذور، يلزم إناطة استحقاق العقاب بأمر غير اختياري وهو الإصابة، إذ لا يوجد شيء يتميز به من صادف قطعه الواقع عمن لم يصادف قطعه الواقع إلا المصادفة، لأنهما يشتركان في كل الجهات، في كل الجهات، هذا قطع بأن هذا خمر، هذا هم قطع بأن هذا خمر، هذا أقدم على شربه، هذا ما أقدم على شربه، كل منهما في مقام التمرد على المولى، كل منهما إلى آخره، يشتركان في جميع الجهات، الفرق الوحيد بينهما هو مسألة المصادفة للواقع. فكأن من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب لمصادفة قطعه للواقع، ومن لم يصادف قطعه للواقع لا يستحق العقاب لعدم مصادفة قطعه للواقع. على كل حال لابد أن يكون الاختلاف في استحقاق العقاب بينهما لابد أن يكون للجهة التي يختلفان فيها، وما يصير نقول أنه استحقاق العقاب هنا موجود وهنا ما موجود للجهة التي يشتركان فيها، إذا كان للجهة التي يشتركان فيها لابد أن يثبت في كل منهما، فعندما نقول يثبت استحقاق العقاب في العاصي ولا يثبت في المتجري لابد أن يكون ذلك للجهة التي يختلفان فيها، والجهة التي يختلفان فيها الجهة الوحيدة هي مسألة الإصابة، وهذا معنى إناطة استحقاق العقاب بالمصادفة، وهذا محال. هذا هو الدليل الثالث اللي ذكر الشيخ الأنصاري. هذا يلاحظ على هذا الدليل أن هاي الإناطة، إناطة استحقاق العقاب بالمصادفة، يمكن أن تتصور على نحوين. الأول أن يقال بأن هذا، أن الإصابة علة للاستحقاق أو مقتضي، ماكو فرق بينهم، أن استحقاق العقاب علته المصادفة، استحقاق العاصي للعقاب علته المصادفة، أو أن المصادفة مقتضي لاستحقاق العاصي للعقاب، هذا النحو الأول. مرة نقول لا، أن الإصابة مو علة ومقتضي، وإنما هي بمثابة عدم المانع، بمثابة عدم المانع. بأن نفترض أن الخطأ وعدم الإصابة هو المانع، أن الخطأ وعدم الإصابة المتحقق في باب التجري هو مانع نجي للعاصي ماكو خطأ، ماكو عدم إصابة، وإنما ماكو إصابة، فيثبت عدم المانع. فالإصابة تكون بمثابة عدم المانع، لأن الخطأ هو المانع، فالإصابة تكون عدم المانع. هذا يمكن تصوره، أن يكون إناطة الاستحقاق بالمصادفة بمعنى أن المصادفة هي بمثابة عدم المانع. يعني شنو بمثابة عدم المانع؟ يعني أن العاصي علة الاستحقاق العقاب موجودة، المقتضي لاستحقاق العقاب موجود، ما لا علاقة بالإصابة. هذا النحو الثاني، فعلة الاستحقاق موجودة في باب العصيان. الإصابة بمثابة عدم المانع، يعني إذا أصاب قطعه الواقع إذن لا مانع من تأثير العلة في المعلول، من تأثير المقتضي في المقتضى، فيثبت استحقاق العقاب. وإصابة قطعه للواقع معناه أنه عدم ما ماكو مانع من التأثير، لأن الخطأ هو المانع. فإذا أصاب قطعه الواقع إذن لا مانع من التأثير، بخلاف النحو الأول. النحو الأول يقول لا، أن الإصابة هي العلة، وأن الإصابة هي شنو؟ هي العلة أو هي المقتضي للاستحقاق. فالمقتضي للاستحقاق هو إصابة قطعه للواقع، أو العلة للاستحقاق هو إصابة قطعه للواقع. النحو الثاني يقول لا، أن العلة شيء آخر، العلة موجودة في باب العصيان ما لها علاقة بالإصابة. إصابة الشكل عدم مانع، يعني لما يصيب قطع الواقع إذن لا مانع من أن تؤثر العلة في المعلول، فيثبت استحقاق العقاب. هذان نحوان يمكن تصورهما لإناطة استحقاق العقاب بالإصابة. هذا الوجه الثالث اللي ذكر الشيخ الأنصاري كأنه مبني على النحو الأول، يعني أن يفترض أن الإناطة بهذا المعنى، بمعنى أن الإصابة تكون بمثابة، تكون علة للاستحقاق أو تكون مقتضي للاستحقاق، فحينئذ الدليل يكون بهذا الشكل، أن التفريق بينهما في الاستحقاق وعدم هذا يستلزم أن تكون الإصابة هي شنو؟ هي السبب في استحقاق العاصي للعقاب، وعدم استحقاق المتجري للعقاب، وهذا محال كما ذكر، بمعنى أنه يعاقب العاصي بسبب، بعلة إصابة قطعه للواقع. هذا محال أن يعاقب بسبب إصابة قطعه للواقع، لأن إصابة قطعه للواقع أمر خارج عن اختياره. وهذا يختص بماذا؟ بالعاصي. أما المتجري هذا السبب ما موجود، علة الاستحقاق ما موجودة في حقه، الإصابة هي علة الاستحقاق أو المقتضي للاستحقاق، هذا ما موجود في حقه فلا يعاقب، بينما هذا العلة والسبب موجود في حقه، فحينئذ لا يكون لا يعاقب. فيتم هذا الدليل بناء على هذا التصور. وأما بناء على التصور الثاني والنحو الثاني فهذا الدليل لا يكون تاما، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.